بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته:
نقول في
توحيد الله معتقدين بتوفيق الله تعالى، إن الله تعالى واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف الطحاوي أبو جعفر رحمه الله تعالى في عقيدته: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. وقلنا إنه رحمه الله بدأ بالتوحيد لأنه أصل الإسلام وأساس دعوة الرسل، وهو أول واجب على المكلفين، توحيد الله سبحانه وتعالى. وقوله هنا: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، يدل على أن توحيد الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أقسام. هذه العبارات التي ذكر رحمه الله تشير إلى أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقلنا إن العلاقة بين هذه الأنواع الثلاثة هي علاقة التزام وتضمن وشمول، علاقة التزام وتضمن وشمول، أي أن توحيد الربوبية من أقر به فإنه يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية من أقر به فإنه متضمن للإقرار بتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين. فلا يتصور من يقر بتوحيد الألوهية وهو لا يقر بتوحيد الربوبية، لكن وجد العكس: من أقر بتوحيد الربوبية لكنه أنكر توحيد الألوهية، كحال المشركين يقرون بأن الله عز وجل هو خالقهم ورازقهم ومدبر شؤونهم، لكنهم عند الألوهية ينفونها ولا يفردون الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين، أي إننا إذا قلنا إن الله خالق، رازق، إله، محيي، مميت، رازق، مدبر، رب، كل هذه تدل على توحيد الربوبية وتوحيد ماذا؟ الألوهية. لأن الإيمان بأسماء الله وصفاته ليس هو مجرد إيمان بألفاظ لا معاني لها، إنما لابد من الإقرار بها وبما تضمنته من معاني وحقائق. فتقر ب أو تعتقد باسم الإله، وتقر بمعناه، وتعمل بمقتضاه وموجبه. فالذي يتفقه ويعلم توحيد الأسماء والصفات فهو قد تعلم توحيد الربوبية وتوحيد ماذا؟ الألوهية. فتوحيد الأسماء والصفات شمل النوعين، شامل هو للنوعين. قال رحمه الله: إن الله واحد لا شريك له، قلنا لا في أسمائه وصفاته، ولا في ذاته، ولا في أفعاله، ولا في ألوهيته، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه. قال: ولا إله غيره. ولا إله غيره، وهذا هو معنى توحيد الألوهية، ولا إله غيره، وهو بمعنى لا معبودة بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وهو معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. قال ولا إله غيره، ولا إله غيره، وهذا يتضمن النفي والإثبات، يتضمن النفي وماذا والإثبات. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله تقوم على ذلك، تقوم على النفي والإثبات، فلا توحيد إلا بنفي وإثبات. لا يتحقق التوحيد إلا بالنفي والإثبات، الإثبات المقتضي للحصر. لا إله حق إلا الله، الإثبات المقتضي لماذا؟ للحصر. فلا توحيد إلا بنفي وإثبات، لا توحيد إلا بولاء وبراء. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني. فهو نفي وإثبات يقتضي ماذا؟ الحصر. فليس هناك إذن توحيد إلا كما قلنا بنفي وإثبات، إلا بكفر وإيمان. لا توحيد إلا بكفر وإيمان، كفر بالطاغوت وإيمان بالله سبحانه وتعالى. لا يتحقق التوحيد إلا بذلك. وكما قلنا كلمة التوحيد لا تنفع صاحبها إلا بتحقيق شروطها كما ذكرنا مرارا، شروط لا إله إلا الله. كلمة التوحيد لا تنفع صاحبها إلا بإيش؟ إلا بتحقيق شروطها. إذن لابد هنا من معرفة أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ولا هنا في قوله ولا إله غيره لا نافية للجنس، لا نافية للجنس، واسمها أين اسمها؟ إله، إله اسمها، لا إله خبرها، أين خبرها؟ لا نافية للجنس، لابد لها من اسم وخبر. اسمها إله، خبرها محذوف، خبرها محذوف، تقديره حق. لا إله حق غيره، لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. فالخبر هنا محذوف وهو حق، وهذا الذي يجب علينا أن نقدره، نقدر حق المحذوف، تقديره حق. لماذا قلنا تقديره حق؟ لدلالة النصوص على ذلك، لدلالة النصوص على أن الله عز وجل هو المعبود الحق، وما سواه معبودات إيش؟ باطلة. بخلاف أهل الكلام، أهل البدع من أهل الكلام وغيرهم، ماذا قدروا المحذوف؟ نعم، قالوا لا إله موجود إلا الله. هل هذا يفسر التوحيد؟ لا إله موجود إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا قالوا ذلك؟ لأنهم قالوا إن الإله معناه القادر على الاختراع أو الغني عما سواه، هذا هو تعريف الإله عندهم. وقالوا معنى كلمة لا إله إلا الله يعني لا قادر على الاختراع إلا الله، بناء على هذا التعريف وعلى هذا التقدير الذي وضعوه، وهو تقدير باطل، وضعوا تقديرا باطلا نتج عنه تفسيرا فاسدا، وهو أنهم فسروا توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، وقالوا لا إله إلا الله معناه إيش؟ لا قادر على الاختراع إلا الله، لا موجود إلا الله، لا مستغن عما سواه إلا الله، وهكذا. إذن فسروا كلمة التوحيد بالربوبية، وجراء ذلك أيها الإخوة فتحوا بابا عظيما على الناس منه بسبب هذا، ولجأ الناس أكثرهم في الشرك. انظروا كيف السبب، فسروا لا إله إلا الله بالربوبية، فسروا التوحيد إفراد الله بالربوبية بس. إذن الناس فتح عليهم باب الشرك، يقعون في التوسل والاستغاثة والدعاء وإلى غير ذلك، وإذا سألتهم قالوا إيش؟ أنا ما أشرك بالله، أنا موحد وحققت التوحيد بأني أثبت أن هناك رب، لا إله موجود إلا الله، لا قادر على اختراع إلا الله، وهذا الذي أنا أؤمن به، وهذا هو توحيدي، وهذا الذي التوحيد الذي أنا أدين به وأعتقده. لذلك لو سألت أو أنكرت على عامة هؤلاء يقولون أنا ما أعتقد أن هناك إيش قادر على الاختراع مع الله، هناك خالق مع الله، أنا لا أشرك بالله، أنا موحد بناء على هذا التوحيد الباطل الذي الأشاعرة والله حسيبهم ويتحملون وزر الناس. هؤلاء هم الذين أدخلوا على الناس الشرك. لماذا؟ علموهم أن التوحيد هو ماذا؟ هو إفراد الله بالربوبية. التوحيد أنك تقول لا موجود، لا إله موجود إلا الله سبحانه وتعالى، لا قادر على الاختراع إلا الله سبحانه. إذا اعتقد ذلك أنت موحد، ولو وقعت فيما وقعت فيه من أنواع الشرك والتوسل والاستغاثة والاستعانة وغير ذلك من أنواع الشرك ودعاء غير الله، هذا كله عندهم لا يضر بالتوحيد. لماذا؟ لأن التوحيد عندهم لا رب ولا قادر على الاختراع إلا الله سبحانه وتعالى. ففتحوا باب شر وشرك على الناس، وإلى اليوم الناس في ما اعتقادهم هذا المفهوم الباطل. لو سألتهم عن معنى لا إله إلا الله فسروا لك على تفسير الأشاعرة أن الله موجود وأنه قادر وخالق ورازق ومدبر وقادر على الإيجاد والخلق إلا الله، يفسر أكثر الناس هذا التفسير وهو تفسير باطل. ولو تأمل هؤلاء النصوص لعلموا فساد وبطلان قولهم لا إله موجود إلا الله. لو قلنا بهذا الكلام ماذا يعني لا إله موجود إلا الله؟ يعني لا توجد آلهة باطلة، وهذا إنكار للقرآن الذي أثبت أن هناك آلهة باطلة، هناك آلهة وتعبد لكن عبادتها ماذا؟ باطلة. فيأتي هؤلاء ويقولون لا إله موجود إلا الله، إذن ماذا؟ ما في آلهة باطلة وكل إله يعبد هو الله سبحانه وتعالى. هذا يؤدي إلى عقيدة أن كل ما هو موجود هو الله سبحانه وتعالى. فالشاهد لابد من فهم هذه المعاني أيها الإخوة. إذن لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله غيره كما قال هنا المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
صحيح بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يبقى ولا يميت، ولا يكون إلا ما يريد.
نعم. ثم قال رحمه الله قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. هنا ذكر ما يتعلق بصفة الأزلية والأبدية لله سبحانه وتعالى، وعبر عنها بعبارات الأصل أنه ما كان ينبغي أن يقولها، لفظ القديم ولفظ الدائم. هنا هذه ألفاظ لم ترد في الشرع، لم ترد في النصوص الشرعية، وهي ألفاظ أيضا مجملة، لكنه رحمه الله كما قلنا في ترجمته ولأنه على عقيدة صحيحة وتأثر واضح بالسنن والاشتغال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هنا احترز وقيد هذه العبارة المجملة بتفسير واضح قد علم منه المقصود وفهم. قال إيش؟ قديم بلا ابتداء، وضح المعنى، وإن كان التعبير لابد أن يكون بالألفاظ الشرعية، لأن قديم كما قلنا ودائم ألفاظ مجملة، والألفاظ المجملة كما قال العلماء هذه يتوقف فيها الألفاظ المجملة التي تطلق على الله سبحانه وتعالى تدخل في باب الأسماء والصفات في باب الشرع. الألفاظ المجملة ما موقف أهل السنة والجماعة منها؟ هناك رسائل ألفت في الألفاظ المجملة. ما موقف أهل السنة والجماعة تجاهها تجاه الألفاظ المجملة؟ لأن قديم لفظ مجمل ما أدري ما يقصد به، لأن التقدم هنا والقدم قد يكون مطلق وقد يكون نسبي، هناك تقدم مطلق وتقدم نسبي، ولفظ قديم هنا قد يحتمل هذا وقد يحتمل هذا، وقد هذا يطلق على أيضا على المخلوقين حتى عاذا كالعرجون القديم، هذا قول قديم، هذا القديم الشافعي في القديم والشافعي في الجديد. فلأن اللفظ مجمل وجاء في باب الصفات، موقف أهل السنة والجماعة من الألفاظ المجملة التوقف. ماذا؟ التوقف والسؤال عن معناها. نتوقف في هذا اللفظ المجمل ولا نثبته حتى نعرف معناه، فإن كان معناه حقا قبل المعنى، وإن كان باطلا رد المعنى. لكن إذا كان المعنى والقرائن التي وجدت مع هذا اللفظ المجمل بينت معناه الحق فنحن نقبل هذا، لكن نقول يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية. هذا هو موقف أهل السنة والجماعة من الألفاظ المجملة. إذا نتوقف في اللفظ المجمل ونسأل عن المقصود به، فإن كان حقا قبل مع وجوب الالتزام بالألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، وإن كان باطلا طبعا هذا يرد ولا يعتبر به. طب هل نحن أهل السنة والجماعة نستخدم هذه الألفاظ المجملة في اعتقاداتنا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا نلجأ إليها إلا عند الحاجة، لا نلجأ إليها إلا الألفاظ المجملة خاصة باب الأسماء والصفات لا نستخدمها إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المقصود منها، يعني تكون إيش؟ متحوفة بالقرائن، ونستخدمها عند الحاجة. ولعل الطحاوي رحمه الله فعل هذا، استخدم هذا اللفظ لكن أتى بقرائن تدل على المقصود الصحيح والمعنى الصحيح الذي يجوز أن يطلق على الله سبحانه وتعالى. نقول قديم بلا ابتداء، لكن ليس هذا من باب ماذا؟ الأسماء والصفات، إنما ندخله في باب الإخبار الذي هو أوسع من باب الأسماء والصفات. ولعل هنا الطحاوي كما قلت لكم استخدم هذه العبارات، وهي عبارات المتكلمين، لأجل يعني رأى أنه لا يحصل الإفهام والمقصود إلا باستخدامها. لكن رحمه الله ولدقته وسلامة معتقده أتى بماذا؟ بما يبين المعنى المقصود الصحيح منها، فقال قديم بلا ابتداء، وهذا هو معنى قول الله تعالى: هو الأول والآخر. وهنا قوله بلا ابتداء أخذها من والله أعلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. هنا التأثر بالحديث، هنا التأثر بالحديث، وظاهر التربية الحديثية واضحة على مثل هذه التآليف، تجد واضح الكلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. إذن قال قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء. أما لو قال قديم، يعني لو قال هنا قديم فقط، فهذا مأخذ عليه ولا نقبل هذا. لكن لما قال قيد هنا واحترز وقال بلا ابتداء، فهمنا المقصود المعنى، وأن هذا الكلام يطلق على الله عز وجل، يجوز إطلاقه من باب الإخبار لا من باب الصفات. لماذا؟ لأن قديم ودائم ليس من أسماء الله، هذه الألفاظ ليست من أسماء الله سبحانه وتعالى، فليس من اسمه، من أسمائه ماذا؟ القديم. فلا تقل يا قديم، أو كذلك التعبيد، فلا تقل عبد القديم، هذا لا يجوز، لأن القديم ليس من أسماء الله، لم يثبت. وقلنا لكم مرارا سابقا أن القاعدة في أسماء الله الحسنى أنه إيش؟ لابد أن يتوفر فيها ثلاث شروط، كما قال شيخ الإسلام تيمية: أن تكون واردة في الكتاب والسنة، أن يدعى الله بها أن تقتضي المدح والثناء بنفسها، يعني تدل على معاني وعلى صفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، والقديم لا تنطبق عليه هذه الشروط، والدائم لا تنطبق عليه هذه الشروط. فلا تقول يا دائم، يا موجود، يا قديم، وتدعو الله عز وجل بهذا الأسم. إنما لو أخبرت عن الله بهذا الأسم المقيد بالقرائن التي تبين معنى المقصود الصحيح كما فعل المصنف هنا، فلا بأس هذا من باب الإخبار. وإلا الأصل التقيد كما قلنا بالألفاظ الشرعية، خاصة عند التأليف في مثل هذه العقائد فنأتي بالألفاظ الشرعية فقط الواردة في الكتاب والسنة كما كان يصنع الإمام أحمد رحمه الله. فإذا هذه الألفاظ المجملة كما قلنا القاعدة فيها أننا نتوقف فيها، قالوا الجسم، قالوا الحيز، قالوا العرض، قالوا الحد، قالوا الجهة، نقف في هذه الألفاظ ونقول ماذا تقصدون، ماذا تقصدون بهذا الكلام أو بهذه العبارات. فإن بينوا وكان المعنى حق قبل، لكن نقول لهم إيش، عبروا بالألفاظ الشرعية. فيأتون دائما الأشاعرة يأتون بهذا الكلام المجمل قديم ويريدون معاني باطلة، لأن هذه الألفاظ تحمل، قد تحمل معنى حق وتحمل معنى باطل. مثل بعضهم قد يأتي ويقف ويقوم على المنبر ويقول وينزه الله في ظنه ويقول سبحان الذي أو الله الذي لا في مكان ولا في زمان، وهو الآن على ما عليه كان، ما يقولون هكذا، الله لا في مكان ولا في زمان وهو الآن على ما عليه كان، ولا لا يقولون مثل هذا. أيش يقصدون بهذا؟ الأشاعرة يقصدون بهذا الكلام نفي العلو ونفي استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، وهو الآن على ما عليه كان، هذا تكذيب للنصوص، كان الله ولا شيء معه ولا شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وأخبر الإنسان أنه استوى على العرش، وفي القرآن الرحمن عرشه استوى، كيف تقولون وهو الآن على ما عليه كان؟ ثم قولهم لا مكان، ماذا تقصد؟ يريدون نفي العلو، الله عز وجل لا يحيطه مكان لا شك، لكنه في جهة العلو سبحانه وتعالى بائن من خلقه. هذا الكلام يؤدي إلى الحلول والاتحاد، يقولون الله لا في مكان، يريدون إيش؟ أنه ما في مكان مخلوق يعني يحوزه، نعم لكن هو في العلو سبحانه وتعالى، هم يريدون نفي العلو ونفي الاستواء وأنه يرى لا في جهة كما يصفصقون ويتكلمون بالكلام الباطل. فنقول ماذا تقصد بهذا الكلام؟ وضح. فإن كان حق قبل ونقول له عبر بالتعبير الشرعي وقل الرحمن على استوى، آمنتم من في السماء، وإذا كان باطل نقول له هذا باطل غير مقبول. وعلى ذلك قص جميع الألفاظ المجمل الواردة في هذا الباب. قال قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء، وهذا معنى قوله هو الأول، أو أنت فإنك أنت الأول، الأول الذي ليس قبلك شيء. والمقصود بذلك إثبات الأزلية، إثبات ماذا؟ الأزلية. ودائم بلا انتهاء إثبات ماذا؟ الأبدية، إثبات الأبدية، لكن التعبير بالألفاظ الشرعية، الآخر الذي ليس بعدك شيء، أنت الآخر الذي ليس بعدك شيء. ولا شك أن الله عز وجل أزلي بذاته وإيش؟ وصفاته. لكن الأشاعرة يريدون معنى باطل من قوله الله، من قولهم إن الله قديم، لما يقولون إن الله قديم يقصدون بذلك الذات فقط هي القديمة، وهم طبعا يثبتون ذاتا مجردة عن الصفات، يقولون إن الله قديم، لذلك نطلب منهم، لا نقبل منهم مثل هذا الكلام المجمل المحتمل. إيش تقصد بالقديم؟ بين، قديم بذاته وصفاته بلا ابتداء، أزلي، نعم نقبل هذا المعنى ونقول له عبر باللفظ الشرعي. وهكذا دائم بلا انتهاء، أبدي، ولا نهاية له بذاته ولا نهاية لصفاته، وهذا معناه هو الآخر الذي ليس بعده شيء. قال: قديم بلا ابتداء. ونحن في الأصل كما قلت يعني في غنية، لا حاجة لنا لمثل هذه الألفاظ، لكن قد يؤتى بها على الضرورة مع تفسير المقصود والمراد بها. اقرأ كلام شيخ الإسلام بن باز رحمه الله. قال سماحة الشيخ بن باز في تعليقي على هذه العبارة: قديم بلا ابتداء. نعم. ما عندك كلام الشيخ بن باز؟ في جميع النسخ يضعون كلام الشيخ بن باز، لو كلام جميل في هذا. ما عندك النسخة التي فيها كلام الشيخ بن باز؟ في الحاشية، حتى في أي كتاب ال
عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى قوله: قديم بلا ابتداء، هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى كما نبه عليه الشارح رحمه الله وغيره، وإنما ذكره كثير من علماء الكلام ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء. وأسماء الله توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها إلا بالنص من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة، ولا يجوز إثبات شيء منها بالرأي كما نص على ذلك أئمة السلف الصالح. ولفظ القديم لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام، لأنه يقصد به في اللغة العربية المتقدم على غيره، وإن كان مصبوقا بالعلم كما في قوله سبحانه: حتى عاد كالعرجون القديم.
وهذا يعني أن اسم القديم إيش؟ أن اسم القديم لا يفيد كما قلنا التقدم على كل شيء، إنما هو تقدم النسبي. نعم. حتى عاد
كالعرجون القديم، وإنما يدل على المعنى الحق بالزيادة التي ذكرها.
هذا هو بالزيادة مهمة هذه. نعم.
ولكن لا ينبغي عبده في أسماء الله الحسنى.
نعم.
مع ثبوته موجبة النقل، ويغني عنه اسمه سبحانه الأول كما قال عز وجل: هو الأول والآخر والله ولي التوفيق.
نعم. إذن الكلام واضح في أن كما قلنا هذا اللفظ أو هذا الاسم غير وارد في النصوص الشرعية، ولا يدل هكذا بمطلق بمفرده على التقدم المطلق إلا إذا قيد بهذه الزيادة التي ذكرها المصنف رحمه الله. واستدل شيخ الإسلام بن باز رحمه الله بقوله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. كالعرجون القديم، العرجون هو عذق النخلة، عاد حتى القمر ينقص حتى يعود كالعود القديم، حتى عاد كالعرجون القديم. فالعرجون القديم إذن لا يسمى قديما إلا إذا وجد العرجون الجديد. القديم لا يسمى قديم إلا إذا وجد إيش؟ الجديد. إذا مثلا هذا جوال، متى تطلق عليه بأنه قديم؟ إذا وجد مثلا جوال أحدث منه تقول هذا قديم أصبح. فالعرجون القديم لا يطلق عليه بأنه قديم إلا إذا وجد الجديد. وهكذا كما في قول الشافعي، قوله في القديم لما كان في العراق: ما أطلق على قول الذي في العراق قديم إلا لما وجد قوله الجديد الذي في مصر. فهذا لا يحسن أن يطلق على الله سبحانه وتعالى القديم هكذا، لأنه قدم نسبي ولا يدل على أنه سابق لجميع أو يعني يتقدم على كل شيء، فلا بد من هذا التقييد الذي ذكره المصنف. نعم. ثم قال: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد. وهذا تأكيد، لا يفنى ولا يبيد، تأكيد لقوله دائم بلا انتهاء. دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، يعني لا يتطرق إليه سبحانه وتعالى لا إلى ذاته ولا إلى صفاته شيء من التغير، ولا تبيد تنتهي ولا تزول، ولا يعني يعتريها شيء من الضعف أو النقص، ولا سنة ولا نوم ولا غير ذلك، ولا تعب ولا نصب ولا نقص بأي حال. فلا تفنى ذاته ولا أسماؤه ولا صفاته ولا تبيد، ولا تبيد، لأن حياته كاملة سبحانه وتعالى، هو الدائم الباقي سبحانه وتعالى الذي يعني لا سبيل للفناء عليه، لا سبيل للفناء عليه، هو الآخر الذي ليس بعده شيء. قال لا يفنى ولا يبيد لأن له الحياة المستلزمة للصفات الكاملة، له الحياة المستلزمة للصفات الكاملة، فهو الحي القيوم، وكما قلنا الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه لكمال ذاته وكمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لا يعتريه تغيير ولا نقص ولا يلحقه زوال عز وجل، لا يفنى ولا يبيد. وهذا تفصيل أو شرح وتأكيد لقوله دائم بلا انتهاء. قال ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد، أراد رحمه الله بهذا الكلام إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يكون في هذا الكون وفي هذا العالم إلا بما أراده الله سبحانه وتعالى، لا يكون شيء أو كل ما يحدث في هذا العالم فهو بإرادته سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا ما يريد. وأراد رحمه الله أيضا أن يرد على المعتزلة القدرية الذين قالوا إنه يكون في هذا الكون أو في هذا العالم خلاف ما يريد والعياذ بالله، وضربوا على ذلك مثلا وبئس ما ضربوا، قالوا الله عز وجل أراد الإيمان من الكافر، والكافر أراد الكفر، فحصل غير إرادة الله أن اختار الكافر الكفر ومات على الكفر، والله أراد له ماذا؟ الإيمان، فغلبت إرادة الكافر والعياذ بالله إرادة الله سبحانه وتعالى. فهم يقولون إذن يوجد في يعني أو يقع في ملكه ما لا يريد، وأراد رحمه الله أن يرد على هؤلاء وعلى مقولتهم. لماذا قالوا هذا الكلام؟ من باب التنزيه، وقالوا هذا مقتضى العدل، ومن أصولهم الفاسدة الخمسة ماذا؟ العدل أو إثبات العدل، ويقصدون بذلك ماذا؟ نفي القدر وإنكار الإرادة الكونية. إذن الإرادة طبعا هنا لماذا قالوا هذا الكلام؟ لأنهم لم يثبتوا الإرادة الكونية، إنما أثبتوا إرادة واحدة، هي الإرادة إيش؟ الشرعية القدرية. المعتزلة أثبتوا إرادة واحدة هي الإرادة الشرعية، ونفوا الإرادة الكونية. طبعا نفوا الإرادة الكونية نقصد بذلك نفوا عموم المشيئة، وقالوا إن مشيئة الله ليست عامة، لأنه قد يحصل في ملكه ما لا يريد، ما لم يشأه والعياذ بالله. إذا نفوا عموم المشيئة، ومن هنا نقول طبعا إن إرادة الله سبحانه وتعالى نوعان، إرادة كونية وإرادة ماذا؟ شرعية. هنا ما الذي أراده وقصده المصنف في قوله ولا يكون إلا ما يريد، أي إرادة الكونية، وهو يعني ذلك لكي يرد على المعتزلة الذين نفوها. فهو يقصد ما يقول رحمه الله ودقيق في عباراته، قصد الإرادة الكونية والرد على المعتزلة الذين ينفون عموم المشيئة. إذن إرادة الله سبحانه وتعالى قسمان، إرادة كونية وإرادة ماذا؟ إرادة شرعية. والإرادة الكونية كما ذكرنا في دروس ماضت الفرق بينهما، بين الإرادة الكونية والإرادة ماذا؟ الشرعية، وأن الإرادة الكونية عامة ولا بد أن تقع، لا بد أن تقع، أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. والإرادة الكونية لا تستلزم المحبة، لا يشترط فيها المحبة، أما الشرعية فيشترط فيها ماذا؟ فيشترط فيها المحبة. والإرادة الكونية والإرادة الشرعية تجتمعان في إيش؟ كما قد ضربنا لكم أمثلة في إيمان المؤمن، إيمان المطيع أو طاعة المؤمن، اجتمعت فيه إرادتان، إرادة الشرعية وإرادة الكونية. أما معصية الإنسان أو معصية المؤمن فتخلفت الشرعية وماذا؟ وقعت عليه الإرادة الكونية. وقد تتفرد الإرادة الشرعية لكن لا تقع في إرادة الله عز وجل الإيمان من أبي جهل، لكن لم يحصل هذا، لم يحصل هذا. فالشاهد أن الإرادة الكونية لابد أن تقع، والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. وأهل السنة والجماعة نظروا في النصوص فوجدوا أن الآيات التي تتكلم عن الإرادة، عن الإرادة، أنها على قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه إرادة كونية. ولا ينفعكم نصحي إن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هذه إرادة إيش؟ كونية. ثم نظروا في نصوص أخرى فوجدوا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله يخفف عنكم وغير ذلك النصوص. فوجدوا أن الإرادة، لما نظروا في النصوص، أن النصوص تدل على أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. لكن أهل الأهواء والبدع من المعتزلة عموا عن النصوص التي فيها إثبات الإرادة الكونية، وأثبتوا فقط الإرادة ماذا؟ الشرعية، مدعين أن ذلك فيه تنزيه لله سبحانه وتعالى ودفع الظلم عنه، وإلا كيف يقدر الشر وهو لا يريده ولا يحبه؟ لأنهم جهلوا أن الله حكيم وله الحكمة البالغة في ذلك سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة جمعوا بين الإرادة، نصوص الإرادة الكونية ونصوص الإرادة الشرعية، وقالوا سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله وما يقدره وفي قدره. فالقدرية ماذا؟ أثبتوا إرادة واحدة وإرادة الشرعية، وضلوا في الإرادة الكونية. والإرادة الكونية كما قلنا سابقا هي مرادفة للمشيئة، فلا يقول أحد إن المشيئة تنقسم إلى قسمين: مشيئة قدرية شرعية ومشيئة قدرية. لا، إنما المشيئة هي مرادفة للإرادة الكونية. فلا يجوز أو لا تقول إن الله شاء الإيمان لأبي جهل، شاء له أو منه الإيمان، إنما تقول أراد منه الإيمان، لا تقول شاء الإيمان. لماذا؟ لأن مشيئة الله لابد أن تقع، لكن تكون تقول أراد، والمقصود بذلك الإرادة الشرعية، وقد تقع وقد لا تقع. وهنا لم تقع في حق أبي جهل ولا في حق فرعون ومن كان على مثل حالهما. إذن القدرية أثبتوا الإرادة الشرعية ونفوا الإرادة الكونية، فكانوا مجوس هذه الأمة. عكسهم الجبرية، أثبتوا الإرادة الكونية وغلوا فيها ونفوا الإرادة إيش؟ الشرعية. الجبرية عكس القدرية، وقالوا إن الإنسان أو العبد مجبور ولا إرادة له ولا حركة ولا قدرة ولا شيء، كالريشة في مهب الريح مجبور على جميع أفعاله. هؤلاء الجبرية الغلاة كالجهم بن صفوان. وهناك الجبرية المتوسطة الذين قالوا إن الإنسان قدرة لكن إيش؟ غير مؤثر. هؤلاء الجبرية المتوسطة كأبي الحسن الأشعري قالوا إن الإنسان أو العبد قدرة غير مؤثر، وهذا كله باطل وصفصطة وخلاف النصوص الشرعية، وخلاف النصوص الشرعية. أما أهل السنة والجماعة فوفقوا للحق وأثبتوا الإرادتين: الإرادة الشرعية والإرادة الكونية وقالوا لله الحكمة البالغة فيما يقضي ويشاء سبحانه وتعالى، والقدر سر الله في خلقه ويفعل لحكمة سبحانه وتعالى، لما قال للنار أو لما خاطب الجنة سبحانه وتعالى أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك ما أو من أشاء من عبادي، هذا لحكمة، له الحكمة البالغة في ذلك سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فوظيفتنا أن نسأل الله أن نكون من أهل الجنة، وأن يدخلنا الله عز وجل الجنة. هل الذي مطلوب منا أن نفعله ونتدبره بفعل أوامره واجتناب نواهيه؟ أما أن ندخل في أفعال الله ونعترض على الله ولماذا قدر كذا وقدر كذا؟ المرض يقدره الله سبحانه وتعالى على العبد والإنسان، فيما يظهر الإنسان هذا المرض شيء مكروه وسيء وشر عليه، لكن من وراء ذلك الحكمة العظيمة. انظروا إلى حال المريض، ألا ترونه قريب إلى الله سبحانه وتعالى؟ ترونه منكسر متذلل لله. المريض ما عنده كبر، ما عنده إرادة الطغيان في الغالب طبعا، المريض ما عنده كبرياء، تجده متواضع مريض يقبل أي أحد ولا يتكبر على أي أحد ولا يقصد الشر بسبب المرض الذي هو فيه، وتجد متذلل إلى الله مفتقر إليه داعي إله منكسر بين يديه. أليس هذا في 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 أصل الأمر، في حقيقة الأمر خير من الصحيح؟ يعني المرض الذي قدر عليه عاد عليه بالخير ولا لا؟ فقرب إلى ربه وكفرت خطاياه احتسب وصبر، هذا خير ولا لا؟ خير عليه، خير له. لكن الإنسان لا يعني يدرك الحكم، فما عليه إلا أن يسلم، ما عليه إلا أن يسلم. قال ولا يكون إلا ما يريد، لا يكون إلا ما يريد. نعم.
لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام.
نعم، قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، هذا أراد منه رحمه الله من هذا من هاتين العبارتين تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الإحاطة به. الخلق والعباد عاجزون عن الإحاطة بالله سبحانه وتعالى علما، ولا يحيطون به علما، يعني لا يعلمون حقيقة أسماء وكن أسماء وصفاته وحقيقة ذاته سبحانه وتعالى. قال لا تبلغوا الأوهام، يعني الخيالات والظنون، لا يمكن ماذا؟ أن تتخيل حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. لا تبلغه الأوهام، لأن تخيل الإنسان وظنه إنما هو مرتبط بما يعرفه. تخيل الإنسان، تخيلات التي تحصل عنده والظنون التي تحصل عنده، وهذه مرتبطة بما عنده من معرفة بما يعرفه. لا يمكن للإنسان أن يتخيل شيء لا يعرفه، ممكن؟ ما يمكن. ونحن لا نعرف حقيقة وكل ذات الله وأسماء وصفاته، والله عز وجل قال لنا ليس كمثله شيء. لا يمكن أن تتخيل النعيم، حقيقة النعيم الذي في الجنة، ممكن أن تتخيل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ممكن أن تتخيل كيف هناك حياتك؟ ما يمكن أن تتخيل. وهذا بالنسبة للمخلوق بين المخلوقين، ولله المثل الأعلى. هل تتصورون قبل 200 300 سنة 400 سنة 500 سنة 1000 سنة، هل تتصورون كان أحد ممكن أن يتخيل ما نحن عليه اليوم، ما نعيشه اليوم من هذه التكنولوجيا الموجودة؟ هل يمكن أن يتصور أن يكون الإنسان في الشرق وآخر في الغرب وآخر في أقصى الشمال وأقصى الجنوب في أقل من ثانية يتواصلون ويتكلمون مع بعضهم البعض؟ هل ممكن هذا يتصور قبل 1000 سنة؟ ما يمكن، لأنهم ما عرفوا هذا الأمر الذي سيكون، ما يتصورون، ما يمكن أن يتصوروا أنه في
وقت الظهيرة وشدة الحر مكينة تخرج لك هواء بارد، ممكن كان يتصورون هذا الشيء؟ ما يمكن. قديما أول ما خرجت الثلاجات في الجزيرة وغيرها كانوا يظنون هذا مثل جني، ثلاجة تخرج لك يعني مكعبات من الثلج في عز الحر، ظنوا أن هذا سحر أو شيء يعني ليس حقيقي، ما يمكن كان يتصوروا يعني مكينة تخرج لك وأنت في وقت الظهيرة في أوج الحر تخرج لك هذا الثلج، ما كان يتصور. فإذا تخيل الإنسان وظنونه مرتبط بما يعرفه، ونحن لا نعرف ولا نعلم حقيقة الذات الله عز وجل والأسماء والصفات، إذن لا يجوز لنا أن نتخيل وأن نبقى نفكر في هذا الأمر، قد منعنا من ذلك، ممنوع علينا أن نتفكر في ذات الله وأسماء، في حقيقة ذات الله وأسماء أقصد. أما التفكر في المعاني فهذا مطلوب، التفكر في خلق الله وآلائه هذا مطلوب لأنه يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن قال لك رحمه الله: لا تبلغه الأوهام، الخيالات والظنون، لا يمكن ولا يجوز لنا أن نقول في أسماء الله سبحانه وتعالى بالظنون والتخيل أبدا، لا نقول إلا بما أعلمنا الله عز وجل عن أسمائه وصفاته. قال: ولا تدركه الأفهام، ولا تدركه الأفهام يعني العقول والحجة، لا يمكن أن تدركه. هنا ما قال ولا، أو قال يعني هنا لم يقل لا تعرفه الأفهام، ما قال لا تعرفه الأفهام، قال لا تدركه. فالعلم والمعرفة غير الإدراك، لذلك قال ولا يحيطون به علما. فنحن نعلم بوجود الله ونعلم بأسماء الله وصفاته التي أعلمنا الله عز وجل إياها من خلال الوحيين كتاب السنة، هذا نعلمه، لكن أن نحيط به علما ندرك حقيقة الأسماء والصفات أو حقيقة الأمور الغيبية هذا لا يمكن. لذلك قال هنا تعبيره دقيق رحمه الله، دل على 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 يعني على على يعني عمق فقه هذا الإمام رحمه الله. قال: ولا تدركه الأفهام والأفكار، ولا يمكن أن تضرب له الأمثال بالأقيسة الباطلة ونحو ذلك أبدا، لا تدركه الأفهام مهما تفكرت وتمعنت. يمكن أن تصل إلى حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن. وهذا فيه رد على الصوفية الذين يقولون ماذا؟ أنه يمكن للعابد أن يجتهد في الذكر الخاص كما يزعمون أن يقوم بعضهم المريد ونحو ذلك كما يعبرون بذكر خاص، ويبقى يذكر الله هكذا بشيء معين حتى يغيب، يخرج من وعيه وينتقل من عالم الوجود إلى عالم الشهود ثم إلى عالم الفناء، وينتقل من المحسوسات إلى غير المحسوسات، ومن هذه الخرابيط التي يعتقدونها، فيعتقد أنه إذا يعني كثب الإنسان ذكره وباطله وخزعبلاته في النهاية قد سينتقل إلى عالم آخر، عالم الغيبيات، وقد يرى الله سبحانه وتعالى ويتعرف عليه أو يأخذ عنه العلم، هذا يعتقدونه. وأنا بنفسي رأيت لما كنا في المدينة في الحرم النبوي بعض الصوفية أصحاب المعروف من لباسه وهيئته وعمامته الخضراء ونحو ذلك، بعض ما كذا رأيته يجلس كالصنم كالحجر الأصم، وهكذا في يده هذه المسبحة هذه يسبحون بها، وتجه هكذا يفعل، يضعها هكذا عند قلبه ويغمض عينيه ويبقى هكذا، لو حركته ما يتحرك، يبقى جالس ممكن من الصباح إلى الظهر وهو على هذه الأية هكذا منكمش على نفسه، وهكذا لو كلمته لا يكلمك، ممكن لو حركته يعني ما يلتفت إليك، يريد أن يغيب ويطبق الخزعبلات والخرافات التي يعلمونها إياه. هنا طبعا يأتي الشيطان ويستغل الحالة التي فيه فيأتي ويلبس عليه، ممكن يتصور له ممكن أشياء كثيرة، فيرى أشياء أكاذيب ثم يخبر من وراءه أني رأيت. ثم طبعا المقصد من ذلك هو إيش؟ المقصد من ذلك طبعا الرياء والسمعة، ويقول لي شيخي ولمن حوله أنا حصل لي كذا وفعلت كذا ورأيت كذا، يعني مسألة كما يفعل هؤلاء المشاهير، شهرة، البحث عن الشهرة، أني فعلت كذا ثم وصلت إلى اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وصلت. لا بد أن يحدث بها، ليش بيفعل هذا الفعل؟ يريد أن يخلص الله سبحانه وتعالى، تحصل له الكرامة، يريد أن يخلص الله، إنما لكي يخبر من وراءه. فهذا كله ضحك على وتلاعب بالشياطين على أمثال هؤلاء. إذن هذا الكلام من المصنف رحمه الله يريد فيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الإحاطة، وبيان وإثبات أن البشر عاجزون عن الإحاطة بحقيقة ذاته وصفاته، ولا يجوز تخيل ذلك. هناك عبارة يقولها أهل الكلام أهل البدع، إذا سئلوا عن الله سبحانه وتعالى لهم عبارة مشهورة، فيقولون كل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك. لهم عبارة يقولون كل ما خطر ببالك فإن الله بخلاف ذلك، وهذه موجودة، وأنا سمعتها من أزهريين أشاعرة سئلوا عن الله، جاءهم في شخص، جاءه يعني رجل كافر أو ملحد يريد أن يتعرف، فسأله عن الله إيش تعتقدون بالله، يعني بدل ما يعطيه الأدلة والنصوص والآيات الله والفيها التي فيها الإثبات والصفات، قال له هذه العبارة كل ما يخطر ببالك فإن الله خلاف على خلاف ذلك، بس هل فهم شيء؟ وهذه العبارة باطلة، هذه عبارة مجملة طبعا مبتدعة، ويعني قد يكون فيها نوع من الصواب فيما يتعلق بحقيقة الأسماء والصفات وحقيقة ذات الله سبحانه وتعالى. كل ما خطر ببالك فيما يتعلق في كنه وحقيقة ذات الله وأسماء وصفاته فالله خلاف على خلاف ذلك. نعم، هذه جزئية ممكن تكون صحيحة في هذه العبارة إذا ربطناها بهذه المقصود في حقيقة الكون الأسماء والصفات، أما غير ذلك كل ما خطر ببالك مما عرفته وعلمته من أن الله سبحانه وتعالى في العلو، من الله سبحانه وتعالى يضحك ويرضى ويغضب ويحب ويسخط، كل ما علمته من أن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويجيء، إلى غير ذلك من هذه الصفات، كل ما خطر على بالك مما علمته من هذا الله على خلاف ذلك، هذا إيش؟ كلام باطل. لذلك هذه العبارة لا تقبل وتحمل معاني باطلة، فهناك معاني صحيحة تخطر على بالنا، يعني بذلك أننا نفهمها من أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، نفهم ذلك، يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، نفهم ذلك، يحب يرضى يسخط يغضب يضحك، نفهم ذلك ويعجب، نفهم ذلك، لكن على الوجه اللائق به. أما أن نقول هذا كله خلاف ما خطر ببالك فإن الله على خلاف ذلك، هذا ماذا؟ هذا باطل، ولا ينبغي لنا أن نردد مثل هذه العبارة. فكل ما يخطر على بال الإنسان طبعا من المعاني الصحيحة فهذا حق، ما يخطر على باله من المعاني الصحيحة فهذا ماذا؟ فهذا حق. نعم، اقرأ الكلام، بعض كلام الشارح، اقرأ قوله قديم بلا ابتداء، قول ابن أبي العز.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الله تعالى هو الأول والآخر، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الأول، اسمه الأول والآخر. والعلم بحدوث هذين القصرين مستقر في الفطر، فإن الحدودات لا بد أن تنتهي إلى وجه.
في الفطر عندك ولا في الفطرة؟ في الفطرة. في الفطر بالجمع. طيب، ما أحد عنده الفطرة؟ طيب،
الحدودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل، فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب السحاب والمطر وغير ذلك. وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجودها ووجودها ينفي امتناعها، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون.
طبعا هنا الشارح يستخدم عبارات الأشاعرة لأنه كان في زمن انتشرت فيه مذاهب الباطل، مذاهب المعتزلة والكلابية والأشاعرة، فهو يستخدم هذه العبارات لبيان إيش؟ أن الله سبحانه وتعالى، أن مقصد المصنف أن الله سبحانه وتعالى هو على خلاف خلقه، فالخلق أصلهم من عدم ووجدوا من عدم ولهم نهاية، أما الله سبحانه وتعالى فهو الأزلي، فهو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. نعم.
يقول سبحانه أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم.
نعم.
ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه.
طبعا هنا انظروا كيف شرح الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون، شرحها على تعبير الأهل الكلام، فقال يعني أم أحدثوا من غير محدث يعني من غير الله غير موجد، أم هم أحدثوا أنفسهم يعني خلقوا أنفسهم، هذه يعني شرح باللغة الأهل الكلام أو بتعبير أهل الكلام لكي يفهموا المقصود والمراد. نعم.
أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالمحدث الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه.
الممكن يعني المخلوق مقصود المحدث. نعم.
بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معلوما، وكل ما أمثل وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. وإذا تأمل القارئ غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأبسط عبارة وأوجزها. وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله، قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، فربما يظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجل منها،
أجل منها أجل،
وينازع فيما هو أجل
يعني أجل مقابل الخفاء يعني،
وينازع فيما هو أجل منها.
نعم.
وقد تطرح النفس بما علمته من البحث والنظر ما لا تطرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يمكن وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم.
نعم.
وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل به القرآن هو متقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبق عدمه، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم.
هذه عبارة مهمة، هذا ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم، فهذا لا يصلح أن يطلق على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم. قال تعالى وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمن. وقال تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله تعالى. وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم ويستعمل منهم فعل لازما ومتعديا، كما يقال أخذت ما قدم وما حدث.
أخذني ما أخذت عندكم، أخذني. طيب
يقال أخذت ما قدم وما حدث، ويقال هذا قدم وهذا يقدم، ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. وأما إدخال القدم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم. ونراه أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يخص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آية إليه والتابع له. وجاء القديم والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة.
جميل شرحه هذا رحمه الله. نعم. قوله لا يفنى،
قوله لا يفنى ولا يبيد. قال الشارح رحمه الله اقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل كل من عليها أفان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا متقدر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. قوله ولا يكون إلا ما يريد، قال الشارح هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر، وقولهم فاسد مردود لمخالفتهم الكتاب والسنة والمعقول الصحيح. وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى.
طيب قوله لا تبلغ، قوله لا تبلغ الأوهام، سيأتي التفصيل فيما يتعلق بالقدر. نعم.
لا تبلغ الأوهام، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الشارح رحمه الله قال الله تعالى ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علما. قيل الوهم ما ينجى كونه، أن يظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به. والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.
نعم، نقف على هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. نعم. ابن حزم معروف من الجهمية، لا يلتفت لكلام أبدا، لا. لكن هنا رحمه الله قال وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم. نعم، منهم ابن حزم، لا ريب أنه كان مستعمل في نفس التقدم. لا، هنا ابن حزم يوافق. نعم، وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم. نعم، لا يعني هنا يذكر نعم موقف الموافقة من ابن حزم للسلف.
هناك تفسير موجود، تفسير للشارح، فالأفضل تفسير ابن حزم هو يريد تفسير.
لا 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 لا، أيوة أم أحدث، يعني تقصد لهذا لهذا. طبعا هو المقصود المعنى صح والشرح صح، لكن التعبير خاطئ. أم أحدث من غير محدث،
أم هم الذين أحدثوا أنفسهم؟ كلام صحيح لكن التعبير هو الغلط. طبعا هذا عبارة الشارح، ما هو ظننت ابن حزم، هذا عبارة الشارح. طبعا يستخدم هذه الألفاظ لكي يقيم الحجة على أهل الكلام الذين يستخدمون مثل هذه العبارات، فاستخدم عباراتهم لكي يفهمهم أو يقرب لهم المقصود. هو كلام صحيح لكن لا نستخدمه نحن، لا نعبر به، لا نعبر به. هذا يدل على أنه ينقل أو يحكي عباراته. نعم صحيح.